عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. الدفاع الروسي تعلن انتهاء عملية تحرير مصنع أزوفستال ومدينة ماريوبول. لبنان يقر خطة التعافي المالي بعد نحو 3 سنوات من الأزمة الاقتصادية. الأمم المتحدة تتحدث عن توافق مبدئي للجنة المشتركة بشأن مسودة الدستور في ليبيا. البداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ رئيس فلاديمير بوتين بانتهاء عملية تحرير مصنع أزوفستال ومدينة ماريوبول من القوميين الأوكرانيين المتطرفين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كونجينكوف إن المنشآت السرية للمصنع والتي كان يختبئ فيها المسلحون أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الروسية. إلى ذلك قال النائب في مجلس الدوما الروسي ميخائيل شريميت لسبوتنيك إن العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات الروسية في أوكرانيا أحبطت خطة الناتو للوصول إلى بحر أزوف وإقامة قواعد عسكرية على شواطئه. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حديد. بعد التحية دكتور أمين، يعني ماذا بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول الاستراتيجية ومصنع أزوفستال بالكامل؟
أولاً الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نتوقف عند إنجاز عسكري استراتيجي حققته القوات الروسية في ماريوبول والمصنع الملحق بها، حيث أنها تفلتت من فخ نصب لها واعتمدت استراتيجية عسكرية ذكية هي الحصار الذي يدفع إلى الاستسلام من غير أن تتكبد الخسائر التي كانت تريد القوات الأوكرانية والقوات النازية الجديدة بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدثها في صفوف القوات الروسية. ولذلك نستطيع أن نسجل أن إدارة العملية الميدانية قد حققت النتائج المرجوة وتفلتت من الأفخاخ التي نصبت. أما ما بعد ماريوبول فأعتقد أن القوات الروسية ستستكمل بسط السيطرة على كامل إقليم دونباس بشكل يقفل الملف ويجعل الضغوط على حكومة كييف تشتد أكثر عندما تتوجه القوى نحو جنوبا نحو الغرب وتتجه في الوسط باتجاه النهر ولتحدث الضغوط المناسبة من جهة مع التفلت من حرب الاستنزاف التي شاءتها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تفلتت منها القوات الروسية. ونستطيع أن نقول أن هذه الإدارة للعمليات العسكرية وهذه النظرة الاستراتيجية البعيدة المدى تحقق بشكل مؤكد الإنجازات والمكاسب الميدانية والاستراتيجية للقوى الروسية وتجعل هذه القوى مطمئنة أكثر إلى نتائج العملية بشكل مؤكد.
بعد تحرير ماريوبول بالكامل، إلى أي مدى أحبطت العملية العسكرية الروسية خطة الناتو في الوصول لبحر أزوف؟
أنا أعتقد أن تحرير ماريوبول أفقد أوكران كنزاً استراتيجياً ذو طبيعة اقتصادية ومالية، وهذا الأمر سيرتد بشكل سلبي على خطط الناتو وعلى خطط كييف لمواجهة الاتحاد الروسي، ويؤكد ثبات القوى الروسية في تنفيذ الخطة الموضوعة لعمليته النوعية الخاصة في أوكرانيا، ويزيد من فعالية الطوق البحري والبري الذي تقيمه هذه القوات لتحاصر أوكرانيا من الجنوب وامتدادا من الشرق إلى الغرب، فتعزلها عن بحر أزوف ولاحقا تمهد الطريق لعزلها عن البحر الأسود.
إذن كيف تنعكس الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات الروسية على الأرض على المباحثات الروسية الأوكرانية؟
أنا أعتقد أن هذه الانتصارات تضيف المزيد من الضغوط على حكومة كييف، وهنا نقطتين: إذا كانت حكومة كييف ستتصرف بموضوعية وبعقلانية فإنها ستستجيب لهذه الضغوط وتذهب إلى المفاوضات بشكل جدي لتوافق على الطلبات الروسية المتعلقة بالأمن القومي الروسي وأمن الإقليم الدونباس. فأما إذا استمرت حكومة كييف خاضعة للإملاءات الأمريكية فإنها لن تكون جدية في التفاوض، وستزيد من إخفاقاتها ومن الخسائر التي تلحق بأوكرانيا، وتكون أمريكا قد تدفع لأوكرانيا لمزيد من الويلات ولمزيد من التضحيات والخسائر. فالمسألة موضوعيا ينبغي أن تستجيب أوكرانيا للضغوط التي تحدثها هذه الانتصارات، واقعيا ينبغي أن ننظر إلى حجم الضغط الأمريكي الذي يمنع أوكرانيا من الاستجابة للطلبات الروسية. والمسألة عائدة اليوم للقرار الأوكراني، هل يستجيب لمصلحة شعبه ويتجه لمفاوضات جدية، أم يستجيب لمصلحة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ويهدر مصالح أوكرانيا؟ السؤال هنا برسم القيادة الأوكرانية.
لماذا تزامن توقيع جورجيا والولايات المتحدة اتفاقية تعاون دفاعي مع إعلان جمهورية أوسيتيا الجنوبية تنظيم استفتاء على الانضمام لروسيا في يوليو المقبل، وكيف تنظر موسكو لهذه الخطوة؟
موسكو لا يمكن أن تتقبل التمدد الذي يقوم به أو تحاول الولايات المتحدة أن تجريه للناتو باتجاه حدودها، ولذلك تقوم موسكو بالمناورة الدفاعية على وجوهها الثلاثة أو في أبعادها الثلاثة: الوجه السياسي والوجه الاقتصادي فضلا عن الوجه الميداني العسكري. ولذلك لا تترك روسيا ميدانا أو محورا للعمل عليه إلا وتسلكه للدفاع عن أمنها القومي وعن حقها في علاقات دولية مستقرة ومتوازنة. ولذلك لن تتقبل روسيا المناورات الأمريكية التي تستهدف أمنها القومي، وستستمر روسيا في الدفاع عن هذا الأمن الذاتي بالوسائل المتعددة في أبعادها الثلاثة كما ذكر.
إلى لبنان، حيث أقرت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي خطة التعافي المالي بعد 3 سنوات من الأزمة المالية التي تضرب لبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقب آخر اجتماع للحكومة اللبنانية وقبل ساعات من تحولها لحكومة تصريف أعمال. ودعا ميقاتي إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة محذرا من كلفة التأخير على لبنان. وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين. بعد التحية، يعني ما الجديد الذي ساهم في خروج هذه الخطة للنور بهذه السرعة رغم أن الأزمة الاقتصادية تضرب لبنان منذ سنوات؟
يعني من الواضح اليوم أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في لبنان، وبالتالي هذه الأزمة الاقتصادية يعني الكارثة الاقتصادية التي يمر بها لبنان طبع الجميع أمام يعني مفترق طرق. المفاجئ بالأمس أن والحكومة اللبنانية هي كانت في يومها الأخير وقامت بإقرار هذه الخطة اعتقادا منها بأنها تستطيع الوصول إلى صندوق النقد الدولي بطريقة أسرع. لكن المفارقة اليوم أن هذه الخطة هي تؤثر بشكل سلبي أكثر على الاقتصاد اللبناني، خاصة من خلال زيادة الضرائب ورفع ضريبة التغيئة وأمور تقنية أخرى غير مفيدة للاقتصاد، لأنها هذه الخطة الخسائر هي لا تترافق مع رؤية اقتصادية وخطة اقتصادية لإنقاذ البلد. بالتالي من الواضح سياسيا المطلوب من لبنان أن يذهب إلى صندوق النقد الدولي بشكل كامل، وحتى إذا صح التعبير ليس لديه أي مقومات اقتصادية. بالتالي هناك من يقول أن لبنان لديه نفط وغاز، وبالتالي لماذا هذا الاستعجال بالتوجه إلى صندوق النقد الدولي في وقت صندوق النقد الدولي سيقدم للبنان 3 مليار دولار على 4 سنوات، أما المطلوب لبنانيا يوازي 6 مليار دولار سنويا. هناك من يقول لماذا الدولة اللبنانية لا تعير أي اهتمام لموضوع النفط والغاز الموجود في البحر وتريد الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وتقديم التنازلات. إذا نحن أمام مرحلة فيها الكثير من الاشتباك السياسي والاقتصادي، والأسوأ في هذا الموضوع شطب أموال المودعين، لأن هناك من يريد الحصول على مرافق الدولة ومقدرات الدولة وبيع أصول الدولة. إذن أعتقد أن لبنان دخل في دوامة اقتصادية صعبة جدا قادمة. الأشهر الستة القادمة ستكون من أصعب الأشهر منذ تاريخ تأسيس لبنان حتى اليوم.
إلى أي مدى يمكن أن تنجح خطة التعافي التي أقرتها الحكومة اللبنانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية؟
لا، لن تنجح خطة التعافي. أي خطة التعافي من دون رؤية اقتصادية لن تنجح. خطة التعافي ستكون معبر إلى صندوق النقد الدولي، وستزداد شروط صندوق النقد الدولي على لبنان، لأنه من المعروف أن شروط صندوق النقد الدولي على لبنان هي ليست إصلاحات اقتصادية، هي شروط سياسية تبدأ بالحدود الشرقية بعزل لبنان عن سوريا، ووضع شروط سياسية وصولا إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية والسيطرة على النفط والغاز.
كيف سيكون موقف البرلمان اللبناني الجديد من هذه الخطة، وما التحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع؟
واضح أن موقف البرلمان اللبناني سيكون حسب تشكيل الكتل. هناك كتل تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ بعين الاعتبار ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من لبنان والداخل اللبناني للأسف، وفي نفس الوقت هناك كتل أخرى ستكون يجب أن تكون معارضة. بالتالي حسب تكوين الكتل في المجلس النيابي، لكن من الواضح أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها كلمة في بعض في تفاصيل مهمة ستزيد من الأزمة وستعمق أكثر من الأزمة الاقتصادية، خاصة في ظل الحصار الأمريكي المفروض على لبنان.
وإلى ليبيا، فقد أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن سعادتها بتمكن المسار الدستوري الليبي في القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي، وأوضحت أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة في الدستور، مشيرة إلى توافق المجتمعين على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة على حد قولها. ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائي بشأن المواد المتبقية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي المحلل السياسي دكتور علام الفلاح. بعد التحية، ما أهمية التوافق المبدئي بين مجلسي النواب والدولة بشأن مواد الدستور، وهل يتحول هذا التوافق المبدئي لاتفاق دائم؟
بداية أرحب بكم وبمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. فيما يتعلق بهذه التوافقات التي ادعتها البعثة الأممية، نحن في حوار الصخيرات وفي حوار جنيف وفي حوار برلين نصل إلى تفاهمات واتفاقات، ثم ينتكس هذا الاتفاق إلى عداء وإلى احتراب. لا تستمع إلى ستيفاني الذي تبحث عن تحقيق يعني بأي شكل من الأشكال نجاحات لها ولشخصها الكريم. لم يحصل اتفاق. أنا اتصلت أمس بالسيد دكتور نصر الدين مهنا رئيس لجنة البرلمان في هذا الحوار، ويقول أنه اتفقوا على عديد من النقاط التي لا تعني شيء، مواضيع لها علاقة بمواد للبيئة، للحريات العامة، للصحافة إلى آخره، ولكن النقاط الأساسية والجوهرية والمفصلية وهي شكل الدولة والنظام ومن من يحق له الدخول في الانتخابات إلى غيره من هذه القضايا المفصلية لم يتم التطرق إليها وهي المشكلة. هناك من يبحث في إقليم برقة وفزان ووقع عريضة على أن النظام يجب أن يكون نظاما اتحاديا وشكل الدولة يجب أن يكون فيدرالي، وهناك في طرابلس بعض الأطراف متمسكة بمركزية السلطة ومركزية القرار ومركزية المال إلى آخره. إذا لا تسمعوا إلى هذه الفقاعات الإعلامية من قبل ستيفاني والبعثة الأممية، لن يحصل توافقات وليس هناك توافقات، وحتى أن المجموعة التي تمثل مجلس الدولة متواجدة في القاهرة ليست لديها سلطة القرار، هي ترجع إلى قواعد من التشكيلات المسلحة والزعامات القبلية والجهوية والصديق الكبير يعني غفير مغارة علي بابا ليبيا. هؤلاء هم الذين في أيديهم سلطة القرار في الصف المقابل لمجلس النواب ولإقليم برقة وفزان. إذن لا تسمعوا ولا يعني تصدقوا هذه الفقاعات الإعلامية من قبل ستيفاني. المشكل مازال كبير، المشكل مازال عميق، والمشكل مازال مستمر ومضطرد. كل يوم تزيد الفجوة ما بين لبين، والأنسب لحل هذه الأزمة هو النظام الاتحادي الفيدرالي أو يعني تقوم القيادة العامة ومجلس النواب بتحييد ما يسمى بمجلس الدولة وبعض الزعامات الوهمية في غرب ليبيا والجلوس مباشرة مع زعامات ورؤساء الأجهزة والتشكيلات المسلحة في طرابلس. نعم.
إذن ما هي أبرز الخلافات التي لم يتم التوافق حولها حتى الآن؟
شكل الدولة، لم يتم التوافق على شكل الدولة، هوية الدولة، هل نظام اتحادي، هل نظام فدرالي كونفدرالي، هل شكل الدولة مركزية. لم مسألة ان يعني تذليل المركزية ولا نظام موسع، هناك أنظمة أمامنا عالمية، يا إما شكل الدولة مركزي يا إما فدرالي يا إما كونفدرالي، ليس هناك خيارات. العالم سبقنا بتجارب ونحن لا نعيش القمر، نعيش على في هذه الأرض ولدينا حالات مشابهة للأزمة الليبية. إذن المشكلة الأساسية والرئيسية هي شكل الدولة. هناك من ينادي بالفدرالية وهناك من متمسك بمركزية القرار ومركزية المال ومركزية السلطة وباقي المدن وباقي الأقاليم مهمشة وليست لديها أي يعني مصادر للتنمية والتطوير والحدث. فإذن المشكلة الرئيسية هي مشكلة شكل الدولة ولم يتم الاتفاق عليها، وهي المشكلة الأساسية والرئيسية في 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 هذا الحوار. وأيضا أن ليبيا أصلا في بنائها السياسي الأول عام 51 نص قرار مجلس الأمم المتحدة على استقلال ليبيا أن ليبيا دولة اتحادية من أقاليم ثلاث هي فزان وطرابلس وبرقة، ولن ينهي هذه الأزمة الليبية وهذا الاحتراب والانقسام إلا نظام فدرالي، فليتنافس المتنافسون كل أحد منا حتى ننقض الدولة، لأن الدولة ربما تذهب إلى أبعد من الفدرالية والكونفدرالية إلى تقسيم إلى أمور أخرى. يعني الآن متواجدة قيادة عامة وجيش إلى حد ما يبسط على أيديه على ممكن 80% من الأراضي الليبية، لكن هذا لن يدوم، سوف يعني هذا الجيش لن يستطيع مجابهة الإرادة الشعبية وإرادة المناطق والأقاليم، خاصة أن حتى الجيش وحده تعرض إلى الحروب وتعرض إلى التضييق وتعرض إلى الحرمان من مرتباته ومكافآته وميزانيته التي تستدين حال القوات المسلحة. نعم.
كيف ينعكس التوافق على المسار الدستوري على الصراع الحالي حول الحكومة في ليبيا؟
أختي الكريمة، من بداية حوار جنيف الصخيرات تونس الأول إلى اليوم، عندما يتفق مجلس النواب والقيادة العامة مع الجهات المقابلة لهم على طاولة المفاوضات، هذه الجهات لم تستطيع تنفيذ هذه التوافقات في العاصمة طرابلس، لأن القوة في العاصمة طرابلس عند أشخاص وعند هياكل وعند تشكيلات مسلحة وشخصيات نافذة مثل الصديق الكبير مثل شكشك مثل إلى آخره، تفشل هذه التوافقات. نحن اتفقنا أخيرا مع السيد باش آغا الذي يوما ما كان محاربا في الصف المقابل، وهو من أتى بتركيا وهو من حارب ومنع وتآمر على عدم دخول الجيش لطرابلس حتى يبسط سيطرته ونفوذه. الآن استضينا نحن في القيادة العامة ومجلس النواب وإقليم برقة الالتقاء ومد اليد والتحاور والتشاور والوصول إلى تفاهمات، طرد فتحي باشا آغا وخون واعتبر عميلا وإلى آخره. إذن الأطراف التي على الأرض في طرابلس إلى الآن لم تلتقي بالقوة المتنفذة في برقة وفي فزان حتى يتم التوافقات والتلاقي. نحن حضرنا حوار في جنيف منذ أيام مع هذه التشكيلات المسلحة ولديها مخاوف وترفض أن يتم وضع حلول وهي لم تشارك فيها. إذن المسألة الأساسية هي هذه التشكيلات المسلحة ونظام الدولة. ليبيا دولة قارة، لا أستطيع أن أقول بأن النظام المركزي يصلح لها، خاصة بعد هذا الاحتراب وهذا الانقسام وهذا التشظي. فلنترك مرحلة معينة 10 سنوات 15 سنة للنظام الفيدرالي أو الكونفدرالي، ثم نلتقي في مرحلة قادمة في نظام يعني شكل دولة يكون مركزي. نعم.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. نفت وزارة الخارجية اليونانية مزاعم تركيا بشأن انتهاك الطائرات اليونانية لمجالها الجوي فوق بحر إيجا، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وأكد البيان أن الادعاءات التركية تعد على الأقل تناقضاً لفظياً بالنسبة لدولة قامت مؤخراً ب 42 عملية تحليق لطائرات عسكرية فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد فقط، وهددت اليونان بالحرب في انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة لاتهام اليونان بأعمال استفزازية. أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن اليوم عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع كاريال تركية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي في أجواء منطقة حيران. وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع إن عملية الاستهداف تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع لم يكشف عنه بعد، وأكد أن مثل هذه الاعتداءات تؤكد عدم التزام وجدية قوى العدوان بالهدنة وإحلال عملية السلام. إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الدفاع الروسي تعلن انتهاء عملية تحرير مصنع أزوفستال ومدينة ماريوبول. لبنان يقر خطة التعافي المالي بعد نحو 3 سنوات من الأزمة الاقتصادية. الأمم المتحدة تتحدث عن توافق مبدئي للجنة مشتركة بشأن مسودة الدستور في ليبيا. الآن إليكم الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
قررت شركة غازبروم إكسبورت الروسية تعليق إمدادات الغاز لفنلندا بدءا من السبت 21 من مايو أيار، لأنها لم تتلقى من شركة غازوم الفنلندية أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان أبريل. وكانت شركة غازوم الفنلندية أعلنت أنها لا تعتزم سداد مدفوعات الغاز بالروبل وفقا لقرار الرئيس الروسي رقم 172 بتاريخ 31 من مارس 2022، ووفقا للنظام الذي اقترحته شركة غازبروم إكسبورت. رفع بنك روسيا المركزي الحظر المفروض على الأفراد عن البيع بالمزادات العلنية في البورصة والحظر المفروض على شراء العملات الأجنبية. وكان بنك روسيا أصدر أمرا بتعليق عمليات البيع عبر المزايدات العلنية في البورصة والأسواق خارج البورصة، وكذلك تداول العملات ذات الرافعة المالية من أجل تقليل المخاطر والحد من التقلبات. قدمت الخارجية اليمنية طلبا إلى الحكومة اللبنانية للإفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى بنك لبناني مخصصة لتغطية شراء السلع الأساسية في اليمن. أعلنت دول مجموعة السبع عن تشديد سياساتها النقدية بعد وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية. وقال وزراء مالية المجموعة في بيان عقب اجتماع إن معدلات نمو التضخم في معظم دول مجموعة السبع وصلت إلى مستويات لم تتم ملاحظتها منذ عقود، وستواصل دول مجموعة السبع تشديد السياسة النقدية.
وما زلنا مع أحمد أحمد والأخبار الرياضية.
توج فريق نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه في المباراة النهائية على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها نهضة بركان بكأس الكونفدرالية بعد تتويجه عام 2020 إثر فوزه في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون مقابل. تعادل ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وبذلك رفع ريال مدريد الذي ضمن تتويجه باللقب مبكرا رصيده إلى 86 نقطة، كما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس، وذلك على جدول ترتيب فرق الليغا. ذكرت شبكة ESPN الرياضية العالمية في تقريرها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يدرس إمكانية نقل مباراة السوبر الأوروبي العام المقبل من مدينة قازان الروسية. يأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي جاء على إثرها أيضا نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بيترسبرغ إلى مدينة باريس الفرنسية. نقل موقع كورو بلس المصري عن فايزة العماري والدة كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان عن آخر تطورات مفاوضات نجلها مع ريال مدريد الإسباني وأيضا محاولات النادي الفرنسي تجديد عقده. أضافت أن نجلها اتفق مع الناديين وعليه الآن الاختيار بين فريق الحالي والفريق الملكي.
أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
يختبر تطبيق المراسلة واتساب ميزة جديدة تسمح للانسحاب بهدوء من دردشة جماعية أصبحت غير ذات صلة بالمستخدم الراغب في مغادرتها، وتتيح الميزة الانسحاب من الدردشة دون إرسال إشعار إلى الأعضاء الآخرين وفقا لما اكتشفته مواقع متخصصة في الإصدارات التجريبية المبكرة من واتساب. وعند تفعيل الميزة سيكون مسؤول المجموعة فقط هم من سيظلون قادرين على معرفة من يغادرها على عكس الأعضاء الآخرين. سجل حامل الرقم القياسي العالمي في سحب المعدات متعددة الأطنان وأرقام القوى سيرجي أجزانيان الملقب بهالك الروسي رقما قياسيا جديدا. سحب الرياضي مروحيات تزن أكثر من 15 طنا في غضون 24.63 ثانية دون استخدام أجهزة خاصة، وفي نفس الوقت نفخ وسادة تدفئة طبية لتنفجر حسب موقع كازانكسي فيدومستي. وقال الرياضي الروسي الشهير إنه فعل هذا تكريما للعيد العظيم لذكرى 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. أعلن المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم مشاركته في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما البيئية في دورته الرابعة، والذي سيقام في مدينة قبس في الجمهورية التونسية من الفترة الواقعة بين 20 و23 من مايو أيار الجاري. وبحسب إدارة المهرجان الذي تنظمه الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة في قبس، سيكرم بعض الوجوه وشخصيات السينمائية التونسية والعربية، كما يتنافس 29 فيلما سينمائيا عربيا ودوليا في المسابقة الرسمية التي يترأس لجنة تحكيمها الممثل والمخرج رمزي عزيز من تونس، وبعضوية كل من المخرج المهند كلثوم من سوريا ورمزي الشطري من العراق وعبد الفتاح زيدان من مصر ومحمد جحجوح من فلسطين. فقدت الساحة الفنية والإعلامية المصرية قامة كبيرة من قاماتها بوفاة الفنان الكبير والإعلامي المخضرم سمير صبري بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما. المزيد في هذا التقرير.
فقدت الساحة الفنية والإعلامية أحد وأهم قاماتها إثر وفاة الفنان المصري الكبير سمير صبري أمس بعد صراع مع مرض القلب عن عمر يناهز 86 عاماً داخل أحد فنادق القاهرة. فقد كان يعاني من مشكلة في الصمام المترالي، وكان قد أجرى منذ فترة قسطرة في القلب. يذكر أن الفنان الكبير سمير صبري ولد في مدينة الإسكندرية عام 1936 وتخرج في كلية فيكتوريا، ويعد فناناً شاملاً، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، وقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التلفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي.
السر كله إنك تحب اللي بتعمله وتعمل اللي بتحبه وتبقى الله. صادق للناس، ما تقولش إلا اللي في قلبك واللي على لسانك بس، صح؟
الله عليك يا أستاذ سمير، ربنا يسعد قلبك.
وبعدين يعني خليك جامد كده وما تتلخمش وما ترتبكش عشان ما يحصل لكش زي أشرف عباس يعني.
أما في السينما فقد قدم عشرات الأفلام، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي، لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية. من أشهر أعماله الفنية فيلم حكايتي مع الزمان وحضرة المتهم أبي وقضية رأي عام والبحث عن فضيحة وفوازير احنا فين، وكان آخر ظهور له على الشاشة من خلال مسلسل فالنتينو مع الزعيم عادل إمام.
اسمع بس، المهم 4-5 أشهر وتقول عشان ما يحصل لكش زي اللي حصل لحمزاوي.
حمزاوي مين؟
واحد صاحبي ما تعرفوش.
وقد حصل صبري مؤخرا على جائزة أفضل ممثل في مسابقة الفيلم الروائي الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن دوره في فيلم 2 طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الدفاع الروسية تعلن انتهاء عملية تحرير مصنع أزوفستال ومدينة ماريوبول. لبنان يقر خطة التعافي المالي بعد نحو 3 سنوات من الأزمة الاقتصادية. الأمم المتحدة تتحدث عن توافق مبدئي للجنة مشتركة بشأن مسودة الدستور في ليبيا. اقتصادياً، شركة غاز بروم الروسية تعلن تعليق إمدادات الغاز لفنلندا. أما رياضياً، نهضة بركان المغربي يتوج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.